نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 24 تموز 2025، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري ومريم العلي وشادي عقاد.
وصلت موقعتا في عناوين هذه النشرة: براك حمل ورقته ومشى، وترقب لبناني يسوده الحذر والتشاؤم. الرئيس عون محذرا: لبنان على مفترق طرق مفصلي ومصيري. دريان بعد لقائه عون وبري: لن يمر أي مشروع تقسيمي إذا توحدنا. وأبي المنى يطلق حملة مساعدة السويداء ويرفض الكلام التقسيمي. لقاء مرتقب اليوم بين ماكرون وسلام، والإصلاح والسلاح على طاولة البحث. الأمم المتحدة في نداء عاجل: لبنان عند مفترق طرق ولمساندته في الخروج من أزمته. قتل وجرح إثر انفجار غامض في إدلب شمال غرب سوريا. أهلا بكم. غادر المبعوث الأمريكي توم براك لبنان حاملا الورقة التي من المفترض أن تحدد مستقبل الهدنة على الحدود الجنوبية، ورقة حملت الكثير في وقت أو حملت الكثير في وقت يدرك الجميع أن المعادلات المطروحة واضحة، وهي تسليم السلاح أولا والحديث فيما بعد عن الشروط الأخرى والتي يشدد عليها لبنان، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه. براك الذي استفاض بالكلام عبر تصريحاته ومواقفه يعود إلى بيروت وفق ما صرح، ولكن بحسب الرغبة اللبنانية والتي قد يكون لديها قرار التسليم بالورقة من عدمه. في كل الأحوال الأمور معلقة والمشهد ضبابي، فيما الأنظار تتجه إلى الرد الإسرائيلي وما إذا كان سيظل على ما هو عليه من غارات واغتيالات بالمسيرات أم سيتطور أكثر، وهو ما يحذر منه أكثر من مسؤول كان آخرهم الرئيس جوزاف عون الذي أكد أن لبنان على مفترق مصيري، ما يعني أننا أمام أيام صعبة قد نشهد في خلالها المزيد من التطورات. ومن هنا نبدأ.
في بعبدة لقاء بين الرئيس جوزاف عون والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الجمهورية يؤكد أننا أمام مفترق طرق مفصلي قد يكون مصيريا. التفاصيل مع جوال غابي.
التطورات الأمنية الإقليمية والمحلية كانت عنوان نشاط بعبدة نظرا إلى الظروف الحساسة والدقيقة التي نمر بها. واليوم طمأن رئيس الجمهورية جوزاف عون اللبنانيين أن لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب، وأن سقفنا جميعا هو لبنان. الرئيس عون وأمام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق حذر من أننا على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا، مشددا على أن وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كي نواجه التحديات كافة. وأضاف رئيس الجمهورية أن الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل، لافتا إلى أننا شهدنا تبعات هذا الأمر. وأمام وفد الرابطة المارونية أكد رئيس عون أن مسيرة الإصلاحات انطلقت ولدينا الكثير لنقوم به، وقال إصلاح الإدارات إجراء أساسي لأن الإدارة السيئة توازي الفساد. مفتي الجمهورية أكد بدوره أن وحدة اللبنانيين هي أقوى سلاح في وجه إسرائيل وأطماعها واعتداءاتها، وتمنع تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. دريان لفت إلى أنه تبادل مع الرئيس عون وجهات النظر حول ما يمكن القيام به لحماية لبنان مما قد يتعرض له من أزمات.
1701 نفذ من جانب لبنان فقط ولم تقوم إسرائيل بتنفيذه. اتفاق وقف إطلاق النار الأخير لبنان التزم به، ولكن إسرائيل لم تلتزم به إلى الآن. أكدنا مع فخامة الرئيس أن أقوى سلاح في وجه إسرائيل وأطماعها واعتداءاتها هي وحدة اللبنانيين، ومن أجل ذلك أكدنا أن لبنان بوحدته لن يستطيع أحد أن يمرر أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب أن يسود عند كل اللبنانيين.
إلى ذلك اطلع الرئيس بالتعاون من المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الإقليمي شرق المتوسط حنان بلخي بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين على نشاط المنظمة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. وشدد الرئيس عون على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
ومن عين التين شدد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، مثمنا مواقف الرئيس بري على هذا الصعيد.
في هذه الجلسة كان متفائلا جدا بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل وإلى الأحسن. هناك طبعا وحدة موقف رسمي لبناني، ونحن أيضا نعمل مع كل المخلصين في هذا البلد من مسؤولين وغير مسؤولين على أن تكون وحدة العيش الواحد بين اللبنانيين والوحدة الوطنية هي أقوى سلاح للرد على ما يمكن أن تخطط له إسرائيل من تفتيت لبنان.
تزامنا دعا شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى في مؤتمر صحفي عن حوادث السويداء إلى فك الحصار عن السويداء وتأمين مستلزمات الحياة وإعادة الإعمار والتعويض عما نهب وسرق، مطالبا بتحقيق دقيق وشفاف حول ما ارتكب من مجازر. أبي المنى أعلن عن إطلاق حملة إنسانية واسعة موجها نداء عاجلا لبلسامة جروح المدينة. أبي المنى أيضا رفض الكلام التقسيمي في لبنان.
نحن اليوم باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نطلق حملة إنسانية واسعة ونداء عاليا عاجلا لنصرة السويداء المنكوبة وبلسمة الجراح، جراح أهلها العميقة، بالعمل الدؤوب لإنقاذ الجرحى ومعالجة المرضى والمصابين وإعادة المخطوفين وعلى الأخص النساء منهم اليوم قبل الغد، وحفظ سلامة الطلاب الدروز في الجامعات والمناطق، ولتأمين حاجيات العائلات التي هدمت بيوتها أو حرقت، وتلك التي فقدت معيلها أو التي لم يبقى من رجالها أحد سالما، ولإعادة إعمار ما تهدم من بيوت ومؤسسات.
إلى باريس يتوجه اليوم رئيس الحكومة نواف سلام تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن يبحث الجانبان بالإصلاحات المالية ذات الصلة بمؤتمر دعم إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للبنان الذي تعد له باريس، والملف المالي برمته لسيما لناحية إعادة هيكلة المصارف ومسألة التجديد لقوات يونيفيل في جلسة مجلس الأمن الشهر المقبل وإرساء الاستقرار في الجنوب.
وإلى باريس توجه الموفد الأمريكي توم براك للقاء المسؤولين عن الملف اللبناني على أن يترأس لقاء يضم ممثلين عن إسرائيل وسوريا من دون أن يتحدد نهائيا مكان اللقاء للبحث في التفاهمات الأمنية بين الطرفين.
في تقرير جديد بعنوان الأثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان، دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق بين الحكومة والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلا آثار الحرب وأزمات أخرى. أعلن التقرير أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، تعرض نحو 464 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. أكد التقرير أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعا بمقدار 14 عاما نتيجة الأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. أوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نبهت إلى أن لبنان عند مفترق طرق، مؤكدة مواصلة العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان في الخروج من أزمته.
تعليقا على لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، أوضح النائب أنطوان حبشي في حديث إلى صوت كل لبنان أن الانتخابات النيابية ليست الهاجس الأساسي اليوم، فالمرحلة وجودية وقلق اللبنانيين الأساسي هو بشأن إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها.
الانتخابات مش هي الهاجس الأساسي. للحقيقة المرحلة الوجودية القلق الأساسي هو قلق إقامة الدولة وعدم التأثير بإمكانية قيامة، لأنه كل اللي عم بيصير حوالينا بالمنطقة بيدل على فوضى عارمة، لازم نحنا كمان لمرة جديدة نحط حالنا بمنأى عنه، أو على الأقل عم بيدل على تغيرات جذرية، وهيدي التغيرات بيصفى لبنان يكون عم بيواكبها من خلال أنه يرسخ استقراره بوجود دولة عند سيادتها المساءلة بالحكومة. كان واضح فيها أنه الأغلبية الساحقة من الكتل النيابية بدها يتم خصف السلاح بإيد الدولة اللبنانية.
المساءلة تلاحق جماعة التيار الوطني الحر والأطراف غير الحزبية، هل هناك خيار بطيخ في المحاسبة؟
ما بعتقد أنه في استصواب سياسي بهالمسألة.
العميد ركن المتقاعد خالد حميدي قلل من أهمية ما أشعه حزب الله عن ضرورة الاحتفاظ بسلاحه لمواجهة العناصر المتطرفة على الحدود اللبنانية السورية، وقال في حديث إلى صوت كل لبنان إن سوريا لا تتجه نحو التقسيم.
أنا لا أعتقد أنه كان هناك مشروع لتقسيم سوريا. طبعا سوريا مرت باختبار قاسي جدا للإدارة السورية الجديدة، وبكل أسف يعني لم تكن هذه الحكومة السورية على مستوى المخاطر المرتقب. التقسيم يجب أن يتخذ بقرار دولي، ويجب أن يكون هناك دول ضامنة للدول التي ستقسم. لا يكفي الطموح الإسرائيلي لوضع اليد على جزء من جنوب سوريا أن تقسم سوريا.
هل ما جرى في السويداء قد يجعل بعض الأطراف الداخلية تتراجع عن المطالبة بنزع سلاح حزب الله؟
استثمر طبعا حزب الله في ما حصل في سوريا، ولحسن الحظ أن هذه الاشتباكات توقفت وتوقف مع هذا الاستثمار. أنا أتساءل يعني ما هي المؤشرات التي استند إليها حزب الله أو غير حزب الله للقول أنه هناك مجموعات متطرفة ستدخل إلى لبنان؟ طبعا حزب الله سوق لهذه النظرية للقول أنه هناك أسباب موجبة للاحتفاظ بالسلاح في لبنان. هناك دولة ويجب أن تكون هذه الدولة مسؤولة.
شرحت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم عبر صوت كل لبنان ما سيخسره المغتربون إن تأمنت الأصوات النيابية الكافية لإسقاط المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي الذي يعطي للمغتربين اللبنانيين الحق في انتخاب ممثليهم في البرلمان.
الأصوات اللي عم تطلع بإلغاء الـ 112 عم تنزع عن المغتربين حق التمثيل والمشاركة والتصويت بالخارج، ولهيك نحن متمسكين فيه ومنعتبره حق مكتسب، ومنعتبر أنه رح يخلق ديناميكية كبيرة بس يصير فيه مرشحين بدول الاغتراب يبرموا ويزوروا المغتربين ويشجعون على التسجيل وعلى المشاركة وعلى التصويت. وبدل ما يكون عنا 140 ألف أو 150 ألف بصوته اللي هن بشكله أقل من 10% من اللبنانيين المغتربين، بيصير عنا نسبة مشاركة 30 و40 و50، وبتزيد مع الوقت كل ما عرفوا قيمة هالمشاركة. وكل الأصوات التانية هي تشويه للحقيقة أو للاستفادة بالعملية الانتخابية الضيقة، لأنه بيعتبروا المغتربين خزان أصوات وما بدهم دور لإلهم أكتر من أنهم يقترعوا، بالوقت يلي القانون بيعطيهم دور أكبر، دور استراتيجي يشكلوا قيمة مضافة على الحياة الوطنية ويشاركوا بس صياغة تشريعات وسياسات تحمي المغترب وبتقربه أكثر من بلده.
في ضوء رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وتحويل 3 وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية، شدد النائب سيمو أبرامي على أهمية إحالة جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، ورفع كل الحصانات بعيدا من أي اعتبارات سياسية وحسابات طائفية أو مزايدات إعلامية، ودعا إلى توسيع نطاق التحقيق في ملف الاتصالات مطالبا بتحقيق شفاف وشامل بإشراف قضائي مستقل لا يستثني أحدا ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
جنوبا توغلت قوى إسرائيلية فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية بعمق 800 متر في بلدة حولة، ونفذت تفجيرا أدى إلى تدمير مبنى يستخدم للمواشي ويقع قبالة مستعمرة المنارة. هذا وسجل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء البقاع.
في البقاع وقعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين شرقية بلدة الجمالية، حيث استهدف الجيش سيارة رباعية الدفع يقودها مطلوبون بعد ملاحقتها شرقية البلدة. أوقفت دورية من أمن الدولة تابعة لمكتب أميون السوري عين راء بجرم تهريب أشخاص سوريين ومحروقات إلى منطقة وادي خالد تمهيدا لإدخالهم خلسة إلى الأراضي السورية.
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد في بعبدة، وأوقفت 4 مواطنين لإطلاقهم النار. كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزي العاصي الهرمل وشدرة عكار 78 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
عثر على زوجين مقتولين داخل منزلهما في المعاملتين غزير، وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبشرت التحقيقات لكشف الملابسات. وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجهولين أقدموا على دخول المنزل بواسطة الكسر والخلع وبعثروا بمحتوياته بقصد السرقة.
مع انطلاق الموسم السياحي في مدينة صيدا، بحث مجلس الأمن الفرعي في سلسلة من الإجراءات والتدابير في خلال اجتماع في سرايا صيدا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضوء في حضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية على مستوى محافظة الجنوب.
نعى الرئيس نجيب ميقاتي وزير الخارجية في حكومته الأخيرة عبدالله أبو حبيب قائلا: آلمني جدا الرحيل المفاجئ للوزير الصديق عبدالله أبو حبيب، مضيفا: لقد كان تعاوننا مثمرا رغم صعوبة المرحلة التي كانت الأخطر في تاريخ لبنان الحديث.
كما نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزاف رقصيفي الوزير عبدالله أبو حبيب واصفا إياه باللبناني حتى العظم والمناضل الصلب في سبيل وطنه.
سقط عدد من القتلى في انفجار مجهول السبب غرب إدلب في سوريا وفق ما ذكرت العربية، ولم تعرف تفاصيل إضافية عن هذا الحادث الأمني. من جهة أخرى، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن قرار باستثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني.
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن موقف المملكة الراسخ هو دعم سوريا في مسيرتها نحو النمو، كاشفا عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال مع سوريا إلى غزة، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في القطاع.
صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع القول أن هناك تغييرات في رد حماس ويمكن أن يكون أساساً لمفاوضات وقف إطلاق النار. وكشفت إسرائيل هيوم عن أن حماس طلبت انسحاب إسرائيل من طريق صلاح الدين ومعبر رفح.
هذا وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولفتت إلى أنه يجري العمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للوصول لصيغة تنهي الحرب. ميدانياً، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 21 شهيداً بنيران إسرائيلية منذ فجر اليوم، بينهم 7 من طالبي المساعدات في غزة.
في الميدانيات الفلسطينية، أعلن مجمع ناصر الطبي سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين من طالبي المساعدات بنيران القوات الإسرائيلية جنوبية مدينة خان يونس. من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أدخل أمس 70 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. وسائل أعلام مصرية لفتت إلى دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم بدءا من أمس حتى فجر اليوم.
هذا وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية لملاحقة منفذ عملية الدهس في كفار يونا، حيث أصيب 9 أشخاص بجراح. كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشدة مقترح الكنيسة الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن، مشددا في بيان على أن هذا المقترح يؤكد سياسات الضم الخطيرة للقوات الإسرائيلية التي باتت تهدد أمن المنطقة.
أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أن مسلحين على متن قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبلة المخا باليمن. أعلن الجيش التايلاندي أن الضربات الجوية الكمبودية أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل وإصابة 14 آخرين. ماذا الآن في حال الجو؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على السواحل وفوق الجبال، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة.
وكان في هذه النشرة براك حمل ورقته ومشى، وترقب لبناني يسوده الحذر والتشاؤم. الرئيس عون محذرا لبنان على مفترق طرق مفصلي مصيري. دريان بعد لقائه عون وبري: لن يمر أي مشروع تقسيمي إذا توحدنا. وأبي المنى يطلق حملة مساعدة السويداء ويرفض الكلام التقسيمي. لقاء مرتقب اليوم بين ماكرون وسلام والإصلاح والسلاح على طاولة البحر. الأمم المتحدة في نداء عاجل لبنان عند مفترق طرق. قتل وجرح إثر انفجار غامض في إدلب شمال غربي سوريا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.